أحسنت. هذا الفائدة في شرح حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخذنا أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام من مات يفيد العموم، وأنه خرج من هذا الميت الذي مات قبل أن يتمكن من القضاء. ماذا قلنا في الميت الذي مات قبل أن يتمكن من القضاء؟ ماذا قلنا يا إخواني في الجهة هذه؟ كانوا عادل،
لا شيء عليه.
لا شيء عليه. مثاله
يعني
مثاله
يعني حد مريض لا زال في مرضه
إلى أن مات، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. وإنما هذا الحديث خاص بمن كان عليه قضاء وتمكن منه ثم لم يصل. إيش معنى تمكن منه ثم لم يصل؟ شوفي من مرضه وعندها أيام يصوم لكنه مرض، أو رجع من السفر وجاءته أيام عدة من أيام أخرى ولكنه لم يصوم. هنا يقال صام عنه يصوم عنه وليه. طيب قوله من مات وعليه صيام، قوله وعليه صيام العلماء فهموا منه أنه ماذا؟ عليه صيام يعني صوم واجب مطلقا، سواء كان هذا الصيام الواجب العلماء يقسمون إلى أقسام: صيام واجب من رمضان، أو صيام نذر، أو صيام كفارة، أو صيام كفارة. وهل هذا الحكم أو هذا الفهم متفق عليه بين العلماء وإلا مختلف فيه؟ مختلف فيه. إيش الخلاف؟ الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول هذا الحديث خاص بصوم النذر، يعني إذا مات وعليه صيام من رمضان فعند الإمام أحمد ماذا؟ يطعم عنه، يطعم ولا يقضي. ما هو الإمام أحمد فقط، الجمهور الإمام مالك يقول لا يصوم أحد عن أحد، وأظن كذلك الأحناف. إنما هذا قول عند الشافعية وأظنه ليس المذهب، ليس المذهب، لكن رجحه اثنان من كبار الشافعية: النووي وابن حجر. والنووي عمدة في المذهب، ومع هذا رحمة الله عليه رجح بناء على الحديث. ومن الحنابلة المعاصرين الشيخ بن باز بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين يرجح هذا أنه من مات عليه الصيام صام عنه وليه. طيب نحن قلنا قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه معناه ليصم عنه وليه، وهذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب. ما الدليل على أنه للاستحباب وليس للوجوب؟ يا طلبة العلم، طيب يعني ليش قلنا ما يصوم وجوبا؟ لا، في هذا الصيغة هذه تفيد الأمر صام عنه، بس في شيء آخر ذكرنا الآن، قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. معنى أن يا إخوان الإنسان يحاول يبادر بقضاء دينه بنفسه، لا تعتمد على آخرين إذا عليك. والإنسان كلما اجتهد أن يؤدي ما عليه من حق الله أو من حق الآدميين كان أنفع له عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ ابن حجر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك بابا في صوم التطوع وما نهي عن صومه. من رحمة الله سبحانه أن شرع للناس باب التطوعات، والتطوع قال العلماء هو فعل الطاعة مطلقا، ويطلقه الفقهاء على النوافل. النوافل في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب الحج وفي باب الصيام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه التطوعات تنفع صاحبها إذا حصل له نقص في الفرائض. ففي مسند الإمام أحمد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان فيها من نقص قيل انظروا هل لعبدي من تطوع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون الزكاة وسائر الأعمال كذلك. فإذا حصل نقص في الصيام يقال هل له من تطوع؟ إذا عندك تطوعات يكمل هذا النقص. فهذا من رحمة الله بالعباد. وكلما ازداد الإنسان من النوافل كلما ازداد قربا من الله سبحانه. لكن هنا تنبيه للمسلم أنه الواجب عليه أن يبدأ بتحصيل الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. معناها أن زيادة النوافل والطاعات طريق لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد النوافل أن فيها حفاظ على الفرائض. الإنسان لما يقع في النقص أول ما يبدأ يتهاون في ماذا؟ في النوافل. إذا كان محافظ على الصلاة ونافلتها لما يدخل عليه النقص ما هو فجأة هكذا يترك الصلاة، تجده يبدأ يترك الوتر، ينام، كان يصلي الضحى تركها، ينشغل عن النافلة، السنن الرواتب، يبدأ يترك الجماعة، يصلي في البيت، يبدأ قليلا حتى يترك. فهي درع حصيل، درع حصيل يتحصن به المسلم في طاعة الله سبحانه. ونوافل الصيام من أفضل النوافل. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي أمامة، بل هو أبو أمامة، فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا فادعوا الله أن يرزقني الشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم. فاستجاب الله دعوة نبيه، ذهبوا فسلموا وغنموا. ثم جاءه مرة أخرى فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا فادعوا الله لي الشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم، فكان كما دعا عليه الصلاة والسلام. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل أعمله. فقال له عليك بالصيام فإنه لا مثل له. يقول الراوي عن أبي أمامة فما رؤي أبو أمامة ولا زوجه ولا خادمه إلا صيامه، وإن كان ليمر بهم الشهر والشهران لا يوقد في بيتهم نار. فهذا الحديث يدل على فضيلة التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام. وصيام النافلة يقسمه العلماء إلى قسمين، صيام مقيد وصيام مطلق. المقيد كصيام الاثنين والخميس التي جاء فيها نصوص معينة، والمطلق هو مطلق الصيام، تصوم لله سبحانه وتعالى في أي يوم. فالحافظ رحمة الله عليه ذكر أحاديث تتعلق بالصيام، بصيام النافلة المقيد، وفي أثنائها يأتي معنا ذكر بعض الأحاديث لتدل على مطلق الصيام. فقال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. وفي الحديث فضيلة صيام يوم عرفة. قال العلماء يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فيستحب له أن يفطر اقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة مفطرا، وفي الفطر في يوم عرفة يتقوى الحاج على طاعة الله وعبادة الله. قال في صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. لأهل العلم قولان في هذا التكفير، تكفير الذنوب، هل يدخل فيه الصغائر والكبائر أم هو خاص بالصغائر دون الكبائر؟ قولان للعلماء أظهرهما أنها في الصغائر، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة. إذا كان صيام رمضان يحصل به التكفير بشرط اجتناب الكبائر، فمن باب أولى ما هو دون ذلك. وفي العموم رحمة الله واسعة، يحتمل أيضا أن يقع بسبب طاعة العبد ربه جل وعلا التكفير للذنوب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى للتوبة. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، اليوم العاشر. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يكثر السنة الماضية. وذكرنا لكم في درس ماض أنه كان صومه واجبا ثم نسخ وبقي استحبابه، ونقل بعض العلماء الإجماع على استحبابه وأنه مستحب. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. ويستحب أن يضم الإنسان إلى صيام عاشوراء يوم التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما الحديث المشهور: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فإنه لا يصح. فالسنة في صيام يوم عاشوراء أن يصام التاسع والعاشر، فإن عجز الإنسان فليصوم العاشر. وقد كره العلماء إفراد صوم يوم عاشوراء، لأن من مقاصد الجمع بين صيام تاسعاء وعاشوراء مخالفة أهل الكتاب، وهي من المقاصد الشرعية العظيمة. ويستحب صوم يوم الاثنين، وفي ذلك حكم. الحكمة الأولى أنه اليوم الذي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، والثانية أنه اليوم الذي بعث فيه، والثالثة أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهناك حكمة أخرى مذكورة في حديث آخر، أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم الاثنين الخميس، فقال عليه الصلاة والسلام: هما يومان يرفع فيهما العمل إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل هذا الحديث على صيام يوم الاثنين والخميس، وأن فيهما هذا الفضل. وليس في الحديث حجة لمن احتج بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن في صيام يوم الاثنين يعني كثير من الحكم، من ضمنها يوم ولادته. ثم لو أراد الإنسان أن يفعل شيئا فإنما هو الصيام، أما الاجتماع الذي يفعل ونحو ذلك فهذا لا يعرفه الصحابة ولا يعرفه التابعون ولا يعرفه الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة وغيره. وشيء لا يعرفه هؤلاء لا يمكن أن يكون من الدين، فإن خير الناس هو القرن الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه حديث أبي أيوب في صيام ست من شوال، فقال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ففيه استحباب صيام ست أيام من شهر شوال، وأن صيام ست أيام من شوال مع رمضان كصيام الدهر. قال الشارح: فيه استحباب صيام ست من شوال لهذا الحديث الصريح الصحيح. والمالكية عندهم ينقلون عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يكره صيام الست من شوال، فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن يعتقد الناس وجوبها. وقال: لم أدرك عليه عمل الناس، يعني عمل العلماء من قبله. ومثل هذا يعتذر فيه للإمام مالك رحمة الله عليه، وإلا فالسنة أحق أن تتبع، السنة أحق أن تتبع. ولا يشترط تتابع الصيام في الست من شوال، يعني لو صام يوم وأفطر يوم أهم شيء أنها من شوال، إذا صامها فإنه يحصل هذا الأجر وهذه الفضيلة. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز صيام التطوع وعليه صيام واجب، وهذه الفائدة ذكرها الشارح رحمة الله عليه، فقال اختلف العلماء في جواز صيام التطوع ومنها أيام الست وعليه صيام واجب. إنسان دخل عليه شوال وعليه 3 أيام أو عليه 10 أيام من شهر رمضان ولا يستطيع أن يصوم أن يقضي ثم يصوم الست، فأراد أن يصوم الست من شوال ويؤخر القضاء. الشارح رحمة الله عليه يقول ذهب الأئمة 3 إلى جوازه وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها. قال والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم واجب. والأرجح هو مذهب الجمهور لأنه لا يوجد دليل يدل على تحريم البدء بالتنفل قبل القضاء، بدليل أن القضاء قال الله سبحانه وتعالى فيه فعدة من أيام أخرى، فوقته موسع، أنت عندك من أو من ثاني يوم من شوال إلى آخر يوم من شعبان، هذا وقت لقضاء ما فاتك من صيام رمضان. يبقى الإشكال في الحديث أنه قال من صام رمضان، فظاهره أنه من صامه كاملا، ولكن يمكن أن يؤول فيقال من صام رمضان أي من صام في رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، والمقصود أنه لو أخر وبدأ بالست ثم قضى بعد ذلك فيدخل إن شاء الله في الحديث أنه صام رمضان وصام 6 من شوال. بل قال بعض العلماء ما هو أكثر من ذلك، من أهل علم يقول هذه 6 أيام لا يشترط أن تكون في شوال، قال لو صام في غير شوال أيضا يتحقق له أنه صام كصيام الدهر، وظاهر الحديث يدل على أن هذا خاص، يعني أن هذا يتعين فيه أن يكون أن تكون من شوال. في حديث ثوبان في السنن أو في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث فقال وذلك أن رمضان صيامه كصيام 10 أشهر وست من شوال تعدل شهرين فذلك صيام الدهر. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. قوله في سبيل الله فيه تفسيران للعلماء، التفسير الأول أن المقصود بذلك الجهاد، من جاهد في سبيل الله وصام وجمع بين الصيام والجهاد بشرط أن لا يضعفه الصيام عن الجهاد فله فضل عظيم، وهو المذكور في هذا الحديث إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. أما إذا كان الصيام يضعفه، إذا كان الصيام يضعفه عن الجهاد هنا فإنه يؤمر بالفطر والتقوي، لأن مصلحة الجهاد مصلحة عظيمة ومصلحة متعدية. طبعا المجاهد في سبيل قد يكون في سفر وقد يكون على غير سفر، إذا كان مسافرا فإنه في حال الجهاد يفطر فطر أولى له ليتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قاتل ذات يوم في رمضان فاستأذنه الصحابة فأذن لهم في الصيام، فلما اقترب العدو قال أمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر، أمرهم بالفطر ليتقووا بذلك على قتال الأعداء. التفسير الثاني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، المقصود يعني في طرق الخير، يعني يصوم يوما تطوعا وتنفلا، من أهل العلم أيضا من فسره بذلك، وعلى هذا يكون هذا الحديث في فضل صيام النافلة مطلقا. فتأويلان، والتأويل الأول أقرب أنه في سبيل الله يعني في الجهاد. ثم ذكر الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسرد الصيام، يعني يصوم 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 حتى يظن الظان أنه لن يفطر، لكن ما كان يصوم شهر كامل إلا رمضان، ما كان يسرد شهرا كاملا بالصوم إلا رمضان، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يكثر من صيام شهر شعبان صلى الله عليه وسلم. وسئل عن ذلك فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما في سنن النسائي من حديث أسامة، لأن الناس يعظمون رجب ويعظمون رمضان ويغفلون عن شعبان، وشعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستكثر من صيام شهر شعبان، ولهذا في السنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فيصومه المسلم إلا قليلا، يصومه إلا قليلا. المحرم، المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا نص، هذا نص، وهو قول مقدم على ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ حديث أبي ذر في صيام 3 أيام من كل شهر، فقال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح وله شواهد كثيرة جدا. فيستحب صيام 3 أيام من كل شهر، وإذا صامها الإنسان له أن يصومها في أي شهر شاء، في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن أفضل ذلك أن تكون 3 أيام هي يعني 13 و14 و15، وتسمى بالأيام البيض. الأيام البيض المقصود أيام الليالي، أيام الليالي البيضاء، يعني الليالي المقمرة، فليلة 13 مقمرة، وليلة 14 وليلة 15 لياليها بيضاء مقمرة، يعني القمر فيها مكتمل. وهذا يستحث المسلم على أن يتعرف على التاريخ الهجري ولا يهمله، لأن الناس اليوم أهملوا التاريخ الهجري واشتغلوا بالتاريخ الميلادي، والحل أن نجعل الرواتب بالتاريخ الهجري. إذا أصبحت الرواتب بالتاريخ الهجري الناس ستحفظ التاريخ الهجري، فالمسلم لا يشغل، إخوان لا يشغل عن التاريخ الهجري. هذا من التغريب أن الناس الآن مشغولين بالتاريخ الميلادي ولا يؤرخون إلا به، حتى لو قيل الإنسان ميلادك يأتي بالتاريخ الهجري الميلادي، ولو قيل له كم عمرك يقول عمري كذا بناء على التاريخ الميلادي. والسنة أن يتقيد الإنسان بالتاريخ الهجري، لأن فيه عز المسلمين. الصحابة كان عندهم التاريخ الروماني والفارسي وغير ذلك، ولم يستعملوا شيئا من ذلك، وإنما اجتمعوا واتفقوا على أن يؤرخوا بتاريخ هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه له رسالة في هذا الباب نبه فيها، ممكن أن تراجع. فإذا كان الإنسان يعني حريص على صيام هذه الأيام فإنه ستجده عنده علم بالتاريخ الهجري، فلا تهمل، استعمل التاريخ الهجري والميلادي ولا تهمل التاريخ الهجري. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رجل أطيق الصيام فكم أصوم من الشهر؟ فقال له صم يوما من كل شهر. فقال يا رسول الله أجدني قويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدني قويا، أجدني قويا. هذا الأسلوب إيش هو؟ أسلوب إنكار يعني، ثم قال له صوم يومين من كل شهر. فقال يا رسول الله أجدني قويا زدني. فقال أجدني قويا صوم 3 أيام من كل شهر. المقصد هذا الحديث خرجه النسائي وبوب عليه استحباب صيام يوم من كل شهر واستحباب صيام يومين من كل شهر واستحباب صيام 3 أيام من كل شهر أو قريبا من هذا. ففيه فائدة أن الإنسان لو عجز عن 3 أيام لا يحرم نفسه الخير، يعني لا يقول أنا ما أقدر 3 أيام يتركها كلها، حاول ما تصوم يوم، أفضل من أنك لا تصوم شيء، صوم يومين ما هو أفضل لنا. ولو صام 13 و14 ثم ما استطاع أن يصوم 15 يستبدل يوم آخر، يستبدل يوم آخر. وقد ورد في فضل صيام 3 أيام من كل شهر حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنها فقال صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر، الوحر يعني الغل البغضاء. فهذا من فوائد صيام 3 أيام من كل شهر سواء البيض أو غيره. شوف كيف يعني ارتباط العبادات بالقلوب، العبادة إذا ما رجع فائدتها إلى القلب فاتهم نفسك، والله أنت تصلي 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 ولكن الصلاة لا تنهاك عن المنكر، إذا الخلل في الصلاة وإلا فيك، الخلل فينا. أنت تصوم محافظ على الصلاة وكذا ولكن تجد الإنسان مع محافظة على الصيام بذيء اللسان، كيف هذا؟ ليش ما استفاد من الصيام؟ الأدلة الشرعية تدل على أن المتعبد لابد أن ينتفع بالعبادة، أخلاقه تتحسن، أعماله تتحسن، أفكاره تتحسن، معاملته مع أبنائه تتحسن، معاملته مع زوجته تتحسن، معاملته مع أصدقائه تتحسن، لأنه في مصدر غذائي للقلب. إذا لم يحصل تحسن معناه في خلل، إما أن يكون يصوم رياء وسمعة، إما أن يكون تكون عبادته فيها نقص، يعني هو يصلي لكن صلاة باطلة لا يحسن ركوعها سجودها ينقرها، يكون عنده أمور فيها إذا ما يحتاج أن يراجع أموره. لهذا العبادات العظيمة الأصول الخمسة ربطت في الشريعة بالأخلاق، ربطت في الشريعة بالأخلاق. فلو تأملت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصيام فإذا كان الصوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. إذن في ارتباط بين العبادة والأخلاق. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، شوف كيف ارتباطها بالأخلاق. إذن لابد تؤثر، حتى طلبك للعلم لابد أن يؤثر عليك، لأن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، لابد أن يرجع إلى ذاتك وأخلاقك وأعمالك. ولهذا هنا عبارة لبعض الأدباء جميلة جدا، يقول الصحابة الفرق بيننا وبين الصحابة، يقول أن أولئك إذا دخلوا في الإسلام يقول لبسوا لباس الإسلام وخلعوا لباس الجاهلية، يعني صورها بصورة أدبية جميلة، أن كأن أخلاق الجاهلية وأعمال الجاهلية لباس ورداء. الأمر الأول خلع هذا اللباس ولبس لباس آخر، الواحد من كل لباسه متسخ ويتركه ويلبس لباس آخر، ما يظهر عليه، يظهر عليه شيء فرق آخر. هكذا المتعبد لله، يعني الإنسان لما تجد عنده ولدين واحد منهم مصلي صايم والثاني في بنك ربوي تجارته وأعماله كلها سرية، المفروض أيهما يكون أطوع لأبوي؟ هذا المتعبد الأول، لأن هذا عندها مصدر غذائي للروح، وأما ذاك فمن البداية مصدر حرام. فلما تجد خلل وتجد الأب يثني على هذا المتعامل بالربا، والله جزاه الله خير ومو مقصر معنا وكذا، وذاك الولد قال الله يصلحه، إيش في بعد هذا؟ صلي صايم، معناه في خلل في العبادة، معناه في خلل يحتاج أن يراجع أمره. لهذا لابد أن الإنسان يعتز بهدايته لطريق الاستقامة، ويعلم أن هذا الطريق الذي سلكه طريق من أعظم الطرق وأعظم السبل. نعم قد يوجد خلل عند بعض الآباء وبعض الأمهات أنه يكره الالتزام يكره الدين، لا نحن ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن من من الله عليه بالهداية والاستقامة وما أثرت في أخلاقه ولا أثرت في أفعاله ولا أثرت في أحواله. هذا يعني يحتاج أن يراجع حسابات من الله سبحانه، لأن يا أخوان مغبة أن يأتي الإنسان بعمل صالح يوم القيامة ثم لا يستفيد منه مغبة عظيمة. يعني أول من تسعر بهم النار قوم من العباد، لأنه ما استفاد. يعني هذا قارئ القرآن لأنه نوى به غير الله، الرسول قال أول من تسعر بهم النار، يعني قبل الكفار قبل المجرمين قبل الذي لم يقرأ القرآن. نعم فالأمر عظيم. فلهذا قال في الصيام يذهبن وحر الصدر الغل والحسد والبغضاء. قال في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان، يعني رمضان تصوم بدون إذنه لأنه فريضة فرضها الله سبحانه، وهذا فيه تنظيم العلاقة بين الرجل والزوج، وأن الإسلام يراعي حق الزوج وأن حق الزوج عظيم، وأنها إذا أرادت أن تتنفل وتتطوع عليها أن تستأذن زوجها، فإن لم يأذن لها فلتعلم أن أجرها عند الله عظيم. بعض الناس تكون نيته أعظم من عمل، أنت إذا عملت العمل قد تعمله عمل ناقص، ولكن إذا نويت نية صادقة ولم تتمكن من عملي يكتب لك حسنة كاملة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نية المؤمن خير من عمله، لكنه حديث ضعيف ومعناه يعني قريب من الصحة، أنه قد يكون بعض الناس نيته أعظم من عمله. بعض الناس يريد يبني مسجد، ولكن لما يبنيه يعني على خلاف السنة، ويأتي بإمام ينشر البدع والخرافات، ينقلب عمله ماذا؟ معصية، ينقلب عمله معصية، لأنه ما راعى فيه حق الشرع، ما راعى فيه حق الشريعة. ولكن بعض الناس يريد يبني لكن ما تمكن، يكتب له عند الله مثل، تأتي يوم القيامة وصحيفتك فيها أنك بنيت مسجد، طب أنت ما بنيت، وأنك حججت 40 مرة، وأنك اعتمرت 1000 مرة، وأنك كلها بسبب ما؟ النية الصادقة، وفيها أنك يعني تصدق بمليون ريال، وأنت ما كان عندك مليون ريال تصدق به، إنما ماذا؟ أني شوف عظيم فضل النية. فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، وهكذا الحج التطوع لا تحج إلا بإذنه، وهكذا العمرة النافلة لا تعتمر إلا بإذنه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هذان يوم عيد للمسلمين لا يجوز صيامه، فإذا صامها الإنسان فصيامه غير صحيح، صيامه باطل لا يقبله الله سبحانه. وإنما هما يوم أكل وشرب وفرح وذكر لله سبحانه وتعالى. وما يفعله الناس اليوم في هذه الأعياد أنها يقلبوها إلى يوم معاصي وفسوق وعصيان، فهذا لا شك أنه ليس من مقاصد المسلم الصادق مع الله سبحانه. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. في هذين الحديثين بيان أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، يوم 11 و12 و13، ولا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج. الحاج الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن، إذا حج ولم يكن عنده هدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 وهو حاج، و7 إذا رجع إلى أهله. متى يكون صيام 3 أيام؟ قال بعض الفقهاء إذا عرف أنه ليس عنده هدي فيستحب أن يقدم صيام 3 أيام قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة. هذا الكلام يتحقق في القارن، القارن هو الذي يلبي بالحج والعمرة ثم يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويبقى ينتظر الحج. إذا جاء في أول ذي الحجة فعنده فرصة أن يصوم، عنده فرصة. لكن إذا جاء متمتعا فإنه سيحج، سيعتمر ويتحلل، سيعتمر ويتحلل. فإذا تحلل وانتظر فإنه يكون قد تحلل. ولهذا هذا الكلام من الفقهاء فيه نظر، لأن الإنسان إذا جاء ولم يجد الهدي فإن هذا النص يدل على أن الصحابة الذين لم يجدوا الهدي لم يؤمروا بصيام هذه 3 أيام قبل يوم عرفة، بل إن صيام يوم عرفة كما ذكرنا قبل خلاف الأولى، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيه مفطرا. إذن يكون 3 أيام هي هذه 3 أيام التشريق 3، ولهذا قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم. يفهم منه أن الصحابة الذين كانوا لا يجدون الهدي إنما كانوا يصوموا في هذه 3 أيام. طيب إذا كان الواحد مفرد أفرد الحج هل عليه هدي؟ ها؟ ليس عليه هدي. فإذا أحب أن يهدي، إنسان حب أن يهدي، واحد اعتمر وبعد العمرة أحب أن يذبح شاة، ها يعقوب، يعقوب يريد يتكلم، له الأجر. وإذا كان مفرد، وإذا كان معتمر، لا إذا اعتمر، إنسان اعتمر الحين راح رمضان وذبح هدي، ها على كل هذا صبر. اي بس احب يذبح، لا يعتقد انه من النسخ. على كل العلماء يقولون الهدي قسمان، واجب ومستحب، واجب ومستحب. فالواجب هدي القارن والمتمتع، والمستحب على المفرد والمعتمد. المفرد اذا احب ان يهدي فله ذلك لكن ليس بواجب، وهكذا المعتمد. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان في المدينه في ايام الحج إذا لم يحج كان يبعث بالهدي من المدينة، هذه سنة، كان يبعث بالهدي من المدينة ويقلد الهدي ويشعره، يقلده يعني يلبسه القلائد النعال في أعناقها، وكان يسلت يعني سنام الناقة حتى إذا رآها الناس عرفوا أنها مهدية إلى البيت الحرام. وسيأتي معنا في كتاب الحج إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. واضح الدلالة في النهي عن صيام يوم الجمعة أو إفراد يوم الجمعة بصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام. طيب إذا كان يوم الجمعة له هذا الفضل والمنزلة التي نعرفها ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصيام، فمن باب أولى غيره من الأيام. فما يفعله بعض الناس أنهم يخصصون يوم المولد بالصيام، يقول لك هذا المولد النبوي نصوم، أو أيام من رجب يصومونها، هذا لا شك أنه مخالف للسنة. يوم الجمعة فيه فضل عظيم، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصه بصوم إلا أن يكون في صوم أحدكم، فغيرها من الأيام من باب أولى. وقد نبه الشارع على شيء من ذلك. وهل وردت أحاديث في فضل صيام أيام من رجب أم لا؟ نحن في رجب الآن، ها أحمد، ما وردت أحاديث في فضل صيام رجب؟ ها وردت لكنها حيض ضعيف. خذ قاعدة، الأحاديث التي وردت في فضل رجب لا تصح، كل أحاديث والأدعية التي تقال في أول رجب أو في وسط رجب، اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان أو نحو هذا كلها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والآن تنتشر رسائل في ذلك. وهناك كتاب للحافظ ابن حجر اسمه العجب فيما جاء أو فيما ورد في رجب، ذكر فيه كثير من الأحاديث الموضوعة. جاء في الصحيح أن ابن عمر كان يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وهذا الكلام من ابن عمر ردت عليه عائشة رضي الله عنها فاستدركت عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن. كان ابن عمر في المسجد وسألوه قالوا هل اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب؟ فقال نعم. وكانوا قريبين من بيت عائشة، وكان معهم عروة بن الزبير ابن أخت عائشة، فقال يا أمة، قالت نعم، قال أو ما سمعت أبا عبد الرحمن ماذا يقول؟ قالت وماذا قال؟ قالت يقول اعتمر النبي، قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن، هو يسمع، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، فما رد عليها بشيء. ومن العلماء من قال أقرها، ومن العلماء من قال أنه سكت. وليظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، الظاهر إلا العمرة التي كانت في حجته فإنها كانت في يعني أول الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات، وحج بعد الهجرة حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، فمعناه لم يصح في شأن رجب شيء. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث يدل على النهي عن صيام النصف الثاني من شهر شعبان. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كان يصوم بعد النصف من شعبان، ففي الحديثين تعارض أنه كان يصوم وهنا يقول لا تصوم إذا انتصف شعبان. والراجح من التوفيق بين العلماء في ذلك أن الحديث حديث أبي هريرة هذا ضعيف، ولهذا قال الحافظ استنكره أحمد. الإمام أحمد وغير واحد من العلماء منهم أيضا يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي والعقيلي والأثرم وجماعة من المحدثين كلهم يضعفون هذا الحديث، فيبقى أنه يجوز للإنسان أن يصوم من شعبان ما أراد، غير أنه لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا ليوم الشك كما مر معنا. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. قال الحافظ رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. والأمر كما قال الحافظ أن هذا الحديث لا يصح، هو مضطرب. والإمام مالك رحمة الله عليه يقول هذا حديث كذب، وكذلك الأوزاعي رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، وكذلك غير واحد. قول أبي داود هو منسوخ معناه أن الحديث صحيح لكنه منسوخ، معناه أن الحديث صحيح عنده لكنه منسوخ. والراجح أن الحديث لا يصح، وأنه ليس في النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام دون أي حديث يصح، لكن يبقى معنا الجمعة، إذا كانت الجمعة لا تخص بصيام من بين الأيام فكذلك غيره من الأيام، لكن لو وافق صيامك السبت بدون أن تخصه فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما، وهذا يتعارض مع هذا الحديث، وهذا الحديث مقدم، فمعناه أنه لا مانع من صيام يوم السبت خاصة إذا وافق صيامك، لأن هذا الحديث يدل على أنه لو وافق صيام النافلة يوم السبت لا تصوم. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف. بقي علينا من نافلة، طيب بقي ثلاثة أحاديث. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. والحديث ضعيف، حديث ضعيف كما نبه على ذلك الشارح وغيره، فلا يستفاد منه يعني شيء من استحباب السبت صيام السبت أو الأحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي، وهذا حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني، وهو يدل على تحريم صيام يوم عرفة للحاج، وهذا لا يصح، إنما يكره بدون تحريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر فيه. فإذا صام الإنسان في يوم عرفة فالصيام صحيح، لا إذا كان حاجا وصام يوم عرفة فصيامه صحيح، فإن كان يشق عليه وصام يكون خالف السنة ويكره له ذلك، أما الحديث فضعيف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر، يعني لو صام كل يوم فإن هذا لا يجوز، السنة أن يصوم ويفطر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يحكم نفسه بالشريعة، يعني لو سألت بعض الناس قلت له إنسان يصوم كل يوم إيش بيقول لك؟ هذا من كبار الأولياء، يوميا يصوم ولا يفطر يوم، ولكن لما تعرض هذا العمل على السنة تجد أن السنة تقول من أن الرسول كان يصوم ويفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس دائما إنسان يحكم عقله، حكم السنة، اسأل ما هي السنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب صيام النافلة، وبقي علينا ما يتعلق بقيام رمضان والاعتكاف، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.